الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. قلنا أيها الإخوة أن هذه الآية تفريع على مذمة حال المنافقين الذين ينفقون أموالهم لأنهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. ثم يقول الله تعالى: فلا تعجبك يا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكل من يصلح الخطاب له والمراد تعليم الأمة، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. فلا تعجبك يعني يا محمد ويا أمة محمد لا تلتفتوا على وجه السرور والافتخار، لا تلتفتوا إلى أموالهم وأولادهم. فلا تعجبك، لأن الإنسان ربما يخدع بالمال والولد، يعني كثرة المال والولد يخدع الواحد منا بها حتى يظن أن هذه هي قيمة الإنسان، بل من افتخار بعض البشر بالمال والولد ظن أنه إذا كان من أكثر الناس مالا وولدا هنا سيكون من أكثر الناس مالا وولدا هناك. قال الله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. يقول: أنا من أكثر الناس مالا وولدا هنا، فإذا بعثنا على فرض أننا بعثنا فسأكون أكثر الناس مالا وولدا هناك. قال الله تعالى: أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. ويأتينا فردا، فالإنسان قد يغتر. ذلك انظروا هذه الآية: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، هذه الآية 55 سورة التوبة. أيضا نفس السورة 85، الآية 85: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. مرة أخرى: ولا تعجبك، هنا فلا تعجبك، تكرار مرة أخرى لنهي الله لنبيه أن يعجبه الأموال والأولاد لهؤلاء، ونهي الله عز وجل لنا كذلك. قال: إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا، آيتان. الآية السورة هذه يا إخواني سورة التوبة عجيبة، تصرف الإنسان من اللذات الحسية إلى اللذات الإيمانية، تصرف الإنسان. انظر في سورة التوبة، شوف: إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. كل هذا أيها الإخوة لذائذ حسية، لذائذ تجارة، مساكن، أزواج، هذه أشياء لذائذ. تصرفك هذه الصورة: أحب إليكم من الله ورسوله وجاهد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صرفتك هذه الصورة من اللذائذ الحسية إلى اللذائذ الإيمانية. اللذائذ الإيمانية: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. إلا تنفروا، إن لم تقوموا باللذائذ الإيمانية ستعذبوا بلذائذكم الحسية، يعذبكم عذابا أليما، يعذبكم من خلال دنياكم وشهواتكم وأموالكم وأنفسكم وأولادكم. فتصرف هذه الصورة المسلمين من اللذائذ الحسية إلى اللذائذ الإيمانية، لأن البشر أيها الإخوة يفرقون، أو عقلاء البشر يفرقون بين اللذة والسعادة، يفرقون بين اللذة والسعادة. حتى سمعت زعيم البوذيين، أو قرأت كتاب زعيم البوذيين وهو يتكلم هذه الكلمة، يعني البشر حتى غير المسلم عنده اتفاق على التفريق بين اللذة وبين السعادة. هناك فرق بين اللذة والسعادة. لذة قضاء لذة شهوة الفرج شهوة البطن هذه ليست سعادة. في فرق بين اللذة والسعادة، السعادة شيء آخر. فلذلك قال الله تعالى هنا قال إنما يريد الله ليعذبهم بها. ستعجب أن تقول إنما يريد الله ليعذبهم بها، بماذا؟ إنما يريد الله ليعذبهم بها، ليعذبهم بالمال وليعذبهم بالولد. فيكون المال عذابا عليهم ويكون الولد عذابا عليهم، عذاب. كيف يكون المال عذاب على الإنسان ويكون الولد عذابا على الإنسان؟ كيف هذا؟ الإمام الرازي وضح في تفسيره كيف تكون الأموال والأولاد سببا للعذاب في الدنيا. هنا المال والولد يملك الإنسان، يحرص الإنسان على المال، بل ربما يذهب السنوات الطويلة ويتغرب عن أهله حتى يحصل المال. طب كيف يكون المال عذابا عليه؟ وكيف يكون الولد الذي يرجو الواحد منا أن يكون عنده الولد، كيف يكون الولد عذابا عليه؟ قال أما كونها سببا للعذاب في الدنيا فمن وجوه. قال الوجه الأول أن كل من كان حبه للشيء أشد وأقوى كان حزنه وتألم قلبه على فواته أعظم وأصعب، وكان خوفه على فواته كذلك أشد وأصعب. فالذي حصلت له الأموال الكثيرة والأولاد فإذا كانت عنده هو عنده ألم على حزن فواتها وخوف من فواتها، فهو يعيش بين الحزن وبين الخوف. واحد عنده أموال خايف أنها تنقص، وسبحان الله هذه العقلية مش بس عند اللي بيملك العشرات أو المئات أو الآلاف، عند اللي بيملك الملايين. اللي بيملك 100 مليون خايف تصير 99 مليون، وخايف تصير 75 مليون، وهو عنده 100 مليون أصلا هي كثيرة، لكن يخاف من نقصها فمعذب إنه كيف ما تنقص هذه الأموال، يحزن على فواتها. فقال هذا أول شيء، أنه يعذب من خلال الحزن والخوف بالمال والولد، يعذب من خلال الحزن والخوف، وإما أن يحزن على فواتها أو أن يخاف أن تفوت منه. والثاني كيف يكون المال والولد عذابا؟ قال أنه يحتاج إلى اكتسابه، في اكتسابها وتحصيلها إلى تعب شديد ومشقة عظيمة، ثم يحصل له بعد المشقة العظيمة في تحصيلها مشقة أشد في حفظها، فكان حفظ المال أشد وأصعب من اكتسابه. فالمشغوف بالمال والولد يكون في تعب التحصيل وفي تعب الحفظ، فيعيش تعبين، هذا عذاب. يعيش تعبين، مشغوف بجمع المال فيتعب في تحصيله، مشغوف بكذلك حفظ المال يتعب في حفظه تعب. وهذا نوع من أنواع العذاب. إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. قال والوجه الثالث أن الإنسان إذا عظم حبه لهذه الأموال والأولاد فهي إما أن تبقى إلى آخر عمره وإما أن لا تبقى. قال فعند الموت يعظم حزنه وتشتد حسرته لأن مفارقة المحبوب أشد، فهو أحب المال وأحب الولد، مفارقة المحبوب شديدة وترك المحبوب أشد وأشق. فلذلك لما انتهت حياته علم أنه سيفارق أحب الأشياء عليه، هذا عذاب، وأنه سيفارق الذي اجتهد له وتعب عليه، وهذا عذاب. قال والوجه الرابع، وهذا من أحسن الأوجه في قوله إنما يريد الله ليعذبهم، ليعذبهم بها، أنه معذب بالمال والولد. كيف هذا؟ قال الدنيا حلوة خضرة والحواس مائلة إليها. قال فإذا كثرت وتوالت واستغرقت فيها وانصرفت إليها فيصير ذلك سببا لحرمانه عن ذكر الله.
فيحصل في القلب قسوة وقوة وقهر، فعند ذلك يعذب بأن يحرم عن ذكر الله من خلال المال والولد. قالوا هذا من أعظم أنواع العذاب. فقال فظهر بهذا أن من تعلق قلبه حبا بالمال والولد زال حب الله من قلبه، فلما زال حب الله من قلبه عذب بأشد أنواع العذاب، لا يوجد عذاب أعظم من هذا. وذلك كان بعض السلف يقول ما أصيب عبد بمصيبة أعظم من قسوة القلب. هذه مصيبة، هذه عقوبة، هذه أعظم العقوبات، هذه أشد أنواع العقوبات، أن يصاب بقسوة القلب. فلما يتعلق بالمال والولد فينتزع تنتزع محبة الله من قلبه، صير محبة المال والولد، فيحرم عن ذكر الله. وهذا قوله إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. فقال الرازي رحمه الله أربعة أشياء كيف سيعذب هؤلاء بالمال والولد بمحبوباتهم بالمال والولد، كيف يعذبهم؟ أربعة أشياء: كل ما كان حبه أشد وأقوى يحزن على فواته، يخاف من فواته، يحتاج أيضا تحصيلها الأمر الثاني إلى تعب وكد، ويحتاج حفظها إلى تعب وكد، وهذا عذاب. والثالث: إذ كلما عظم حبه للشيء عند الموت سيفارقه، ومفارقة المحبوب شديدة. والرابعة وهو من أحسن الوجوه أنه إذا أحب المال والولد وعظم هذا في قلبه فمن أنواع العذاب أنه سيحرم محبة رب العالمين، هذا من أنواع العذاب. وهذه أربعة. ذلك يا إخواني الذي ينظر إلى المال والولد وكثرة المال والولد دون التصرف الصحيح فيها أنها عذاب من الله، إنما يريد الله ليعذبهم بها، يحسن أن يتعامل مع المال والولد. لما يقول رب العالمين في كلام محكم قال وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. صير عند الإنسان تصور صحيح إنه المال والولد، الله ما بيعذبني بالمال والولد، لا، المال والولد هذا زلفى إلى الله، قربى إلى الله، وإلا سيكون بعدا عن الله. وما أموالكم ولا أولادكم، المال والولد، بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا، من الذي يقربه ماله وولده؟ من؟ إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. فيصبح عند الواحد منا حسن تصور في التعامل مع المال أو في التعامل مع الولد. وبعض الناس يعاقبه الله جل جلاله عقوبة بأن يجعله يركض في هذه الحياة ركض الوحوش في البرية، هذه عقوبة من الله، عقوبة من الله، يركض في هذه الحياة ويتعب في كدي وكسبي معاقب. قال الإمام الشافعي رحمه الله طلب فضول الدنيا عقوبة عاقب الله بها أولياءه، طلب فضول الدنيا عقوبة عاقب الله بها أولياءه. تجد أنه قد يسر الله تعالى له بعض المال يأكل ويشرب مسكن بسيط، لكن لا، هو يريد أن يتوسع، ما بيشتغل 5 ساعات و8 ساعات و10 ساعات، لا، 16 ساعة، بيشتغل 18 ساعة، اتعب تعب شديد بكد، وهو مسكين ويصلي ويصوم، هو مسكين لا يعرف أنه معاقب. طلب فضول الدنيا عقوبة عاقب الله أولياءه، يعني صرفوا عن الانشغال به إلى الانشغال بالدنيا، صرفوا، فهي عقوبة. وفي عقوبات نوعان، ترى عقوبات الدينية أو عقوبات الذنوب والمعاصي، عقوبات التقديم والتأخير، نوعان، في عقوبات دنيوية وفي عقوبات دينية يا إخواني، في عقوبات دنيوية وعقوبات دينية. أكثر الناس بيلتفتوا العقوبات الدنيوية، العقوبات الدنيوية أن يحرم الرزق مثلا، أن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه، أن تنزل به الأمراض، هذه عقوبات دنيوية مادية حسية. لكن في عقوبات دينية، كيف هذا؟ كم من ذنب حرم قيام ليلة، هذه عقوبة دينية، هذا مش حرمان أن يرزق مالا أو حرمان مثلا من الولد أو مرض نزل عليه، لا، أذنب ذنبا فحرم قيام ليلة. قال أبو سليمان أظن الداراني قال حرمت قيام الليل 5 سنوات بذنب أذنبته. هذه عقوبة دينية، في عقوبة في الدين أنه لا يوفق لعمل صالح، لا يوفق، هذه عقوبة دينية. فلما تجد الأولياء، شوف عقوبة عقب الله بأولياء، كانوا منشغلين بالله فأصبحوا منشغلين عن الله، هذه عقوبة، هذه عقوبة، ولو صلوا وصاموا وقرأوا القرآن لكن انشغلوا عن الله، هذه عقوبة يعاقب بها الخواص الأولياء، هذه عقوبة. فالعقوبات الدينية أعظم وأشد من العقوبات الدنيوية. العقوبات الدنيوية زالت بزوال هذه الحياة، لكن العقوبات الدينية تبقى مع العبد والعياذ بالله. إذن إنما يريد الله ليعذبهم بها، ليعذبهم بها. فينظر الإنسان إلى ذاك الذي يملك المال والولد أنه مسكين معذب، يعذبهم بها. والعجيب ما قال في الآخرة، قال يعذبهم بها في الحياة الدنيا، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. يعني وتزهق أنفسهم وهم كافرون، أي وتخرج هذه النفوس من هذه الأرواح من الأجساد وهم كافرون، أي وهم على حال الكفر. كما قال ابن عاشور رحمه الله قال يستغرق هذا التعذيب بالمال والولد الحياة بأكملها، لأنهم لو آمنوا في جزء من آخر حياتهم لحصل لهم في ذلك الزمن انتفاع بأموالهم ولو مع الشح، لأنه في آخر حياة ما آمنوا فماتوا على الكفر عياذ بالله. قالوا هذا المعنى عام، أن الإنسان قد يعذب بماله وولده ويموت على الكفر لغير المنافقين، فلماذا خص الله المنافقين بالذكر الآية؟ فلا تعجبك أموالهم، أموالهم يعني على المنافقين، ولا أولادهم على المنافقين، لأنه سياق الآية في سياق وسباق، وبعدها أيضا سيأتي الكلام أيضا عن المنافقين ويحلفون بالله إنه لمنكم، فالسياق في الكلام عن المنافقين خاص. فقال لماذا خص الله المنافقين؟ لأن المنافقين أيها الإخوة كان النبي يكلفهم أن ينفقوا تلك الأموال في وجوه الخيرات، وهم ينفقون وهم كارهون، هو يحرص على جمع المال عنده شح، فلما يكلفه أن ينفق ماله من أشد الأشياء عليه، فكأنه في صورة المعذب. والولد كذلك أيها الإخوة، ما قلنا أن الولد قد يكون نوع آخر من أنواع العذاب يا إخواني، الولد أن الولد يكون عذابا على العبد إذا خالف ما كان عليه والده، إذا الولد يخالف ما كان عليه الوالد هذا عذاب، سواء ترى من خير أو شر. يعني كيف عذب المنافقون بأولادهم؟ أن بعض أولادهم كانوا في أعلى درجات الصحابة رضي الله عنه، مثل والد حنظلة، والد حنظلة رضي الله عن حنظلة، حنظلة بن أبي عامر أو حنظلة بن عبد الله الذي غسلته الملائكة بين السماء والأرض، والده رأس من رؤوس المنافقين، والد حنظلة رأس من رؤوس المنافقين، عبد الله ابن أبي بن سلول رأس المنافقين، ابنه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول رضي الله عنه وأرضاه. فعذب الله المنافقين بأولادهم، هم منافقون وأولادهم أولياء صحابة رضي الله عنهم، صحابة بل في أعلى الدرجات الذي تغسله الملائكة بين السماء والأرض. ولما مات حنظلة يسمع والده، وما زال على النفاق، يسمع والده المنافق أن ابنه غسلته الملائكة من السماء والأرض ومع ذلك لم يسلم، لم يسلم، عذاب هذا، هذا عذاب آخر. ذلك يا إخواني الولد قد يكون عذاب. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول اللهم إني أعوذ بك من جار السوء، وأعوذ بك من زوج تشيبني قبل المشيب، وأعوذ بك من ولد يكون علي ربا، وأعوذ بك من مال يكون علي عذابا. ربا يعني يأمرني وينهاني، ولد أعوذ بك، كان يستعيذ، والحديث في السلسلة الصحيحة كان يقول أعوذ بك من جار السوء، وأعوذ بك من زوج تشيبني قبل المشيب، وأعوذ بك من ولد يكون علي ربا، وأعوذ بك من مال يكون علي عذابا. يستعيذ بالله النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، من هذا. الشيخ النابلسي الله يحفظه بقول واحد والله جاء عندي يبكي، قال ابني الذي بعثته حتى يدرس الطب إلى أمريكا وجهزت عيادي هنا من مالي، من أعز مالي، قال وإذا به يتزوج امرأة أمريكية هنا ويقطع الاتصال عنا وينسى أهله. قال والله يبكي، عذبه الله بالولد، الولد أصبح عليه عذابا، عذابا والله عذاب. وبقول أيضا بقول واحد كان أبوه يملك الأموال الكثيرة، الأموال الكثيرة، الابن فاجر، الأب يملك، مات الوالد، فالابن بعد أيام يقول له شو وين رايح؟ قال أنا لو ورثت هذا المال أنا رايح أسكر عن روح أبوي، عن روح والدي. هذا ولد عذاب يا إخواني، الولد عذاب. فيكون المال والولد عذابا، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فمنافق يرى ابنه ولي من أولياء الله. فقالوا متى يكون الولد عذاب عليك؟ إذا كان مخالفا لما أنت عليه، إذا كان مخالفا لما أنت عليه بيكون عذاب الولد عليه. أنت ماشي بطريق استقامة والابن بعيد عن الاستقامة، عذاب، هذا عذاب الولد. وذلك في قول الله تعالى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. متى يكون الولد قرة أعين لك؟ قرة أعين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين. عندك ثلاث أولاد أربعة، متى يكون قرة أعين لك؟ متى؟ قالوا إذا كانوا موافقين لما أنت عليه. وعباد الرحمن الذين يمشون الأرض هنا وهم يقولوا واجعلنا المتقين إماما، من آخر دعواتهم وهم يقولوا اجعلنا المتقين إماما، يعني يا رب اجعلنا للمتقين إماما واجعل أزواجنا وذرياتنا يسيرون على نفس الطريق يا رب. فيطلبون من الله أن يكونوا أئمة المتقين وأولادنا وذرياتنا كذلك يا رب، في من دعاء عباد الرحمن. فقالوا متى يكون قرة عين؟ إذا كان موافقا لما أنت عليه، أما إذا كان مخالفا فهذا عذاب الدنيا والله، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ثم قال الله تعالى ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. ما فائدة كثرة حلفهم بالله؟ وما معنى قولهم إنهم لمنكم؟ نكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.